السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وأبواب فقه المعاملات. لازلنا نتكلم في أبواب الأحوال الشخصية، النكاح والطلاق والعدد والنفقات وما يتعلق بها من أحكام. المصنف هو عبد الغني المقدسي رحمه الله، مصنف كتاب عمدة الأحكام، لما أورد الكلام عن الطلاق وأحاديث الطلاق ساق لنا أحكام اللعان. وأحكام اللعان هذه أحيانا نراها تدخل في أبواب الحدود لأن لها علاقة بحد القذف، أو تحديدا قذف الزوج زوجة إذا قذف الزوج امرأته، قذفها يعني رماها بالفاحشة، اتهمها بالفاحشة. حد القذف له ضوابط في الشريعة. سورة النور جاءت لتبين لنا ضوابط هذا الحد، وكذلك حد الزنا للمحصن وكذلك لغير المحصن. جاءت سورة النور بحديث عن هذه الحدود. الله سبحانه وتعالى نهى المسلم أن يلوك بلسانه أو أن ينال بلسانه من عرض مسلم كائنا من كان، فنهانا أن نرمي الناس بالإفك والباطل. ولنتعلم من سورة النور، من آيات سورة النور نتعلم أن الصديقة بنت الصديق وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إلى قلبه، بل أحب الناس إلى قلبه، فإنه سأله عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. تصوروا، عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق تعرضت للرمي بالفاحشة إفكا وزورا وكذبا وبهتانا، وأنزل الله تبارك وتعالى براءتها، فهي المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها. لكن رب العزة قدر هذا، فإن ربنا يقدر في قدره ما يخدم به شرعه. قدر أن ترمى عائشة بالباطل والإفك والزور، وقدر أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم حالة عصيبة حينما ترمى امرأته وهو لا يعلم عنها إلا خيرا، وترمى برجل لا يعلم عنه إلا خيرا، و بعض المنافقين يلوك بلسانه في عرض محمد صلى الله عليه وسلم. يبين لنا بهذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وكيف تعرض للبلاء والأذى، كيف تعرض للبلاء والأذى حتى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحاكم لدولة المدينة، أصحابه يفدونه بكل شيء، شعارهم فداك أبي وأمي يا رسول الله، لكن جماعة المنافقين جماعة المنافقين لا تتحاشى ولا تتورع أن تلوك بألسنتها في عرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأبى الله أن تنزل البراءة في يوم وليلة، وإنما يبقى الأمر أياما طويلة ليختبر ربنا تبارك وتعالى جماعة المؤمنين، فيظهر لنا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه، ويظهر لنا التفاف أصحابه حوله وحزنهم لحزنه، ويظهر لنا كيف أن الصديق وهو أولى الناس وأشد الناس تعرضا لضرر هذه الأزمة لأنها نالت من بيته ومن ابنته، كيف كان إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف صبرت عائشة، وكيف استحضرت قول يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فصبر جميل والله المستعان. ثم كانت النتيجة أن برأها الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكانت الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. وكان حد القذف، حد القذف، وهذه مهمة لابد أن نعيها وأن نعرفها. سورة النور بدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. السورة الوحيدة التي افتتحت بهذه الافتتاحية العجيبة، سورة أنزلناها وفرضناها. وأنا أقول لنساء المؤمنين، لنساء المسلمين، أن هذه السورة تضمنت أحكاما مفروضة أو محرمة، فجاء فيها حرمة الزنا وبيان حد الزنا، وجاء فيها حرمة القذف وبيان حد القذف، وجاء فيها التحذير من قذف المحصنات الغافلات، وجاء فيها أحكام الاستئذان، إذا دخلتم البيوت ماذا تصنعون، يا أيها الذين آمنوا إذا تعرضتم لهذا الأمر ماذا يكون الحكم، وهي أحكام إرشادية تتضمن واجبات ومحرمات ومندوبات ومباحات، فيها أحكام الاستئذان داخل البيوت، وما يباح للأطفال دون الحلم، وما يباح للخدم أو ما يباح للمملوكين، الخدم والمملوكين في البيوت، فيها أحكام غض البصر، فيها أحكام الحجاب، الحجاب وستر النساء وستر المرأة نفسها إذا خرجت، كل هذه أحكام تضمنتها هذه الصورة التي قدمها ربنا تبارك وتعالى بقوله صورة أنزلناها وفرضناها. ثم ذكر حكم أو حد الزاني، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم انتقلت الآية لحد القذف، الذين يرمون المحصنات، يرمون يعني يقولون هذه المرأة زنت أو هذه المرأة ترتكب الفاحشة. ويا لها من مصيبة، يا لها من مصيبة، لأن الناس يتكلمون في أعراض الناس بغير بينة وبغير دليل. يقول ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فاجلدوهم، هذا هو الحد، حد القذف، الرمي بالباطل بالزور، يجلد في الدنيا وله عذاب عظيم في الدنيا والآخرة إن لم يعاقب في الدنيا، إن لم يحد في الدنيا فعذابه في الآخرة عظيم. يقول ربنا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس أهلا للشهادة، لا يصلح أن تقبل منه الشهادة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى هذا تحذير شديد ووعيد شديد من رمي المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. حتى لو رأيت امرأة على ريبة أو في ريبة لا يجوز أن ترميها بالفاحشة، لا يجوز لك هذا، لا يجوز أن تتكلم في عرضها. طب لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، لا، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لكن دون أن تخوض بلسانك في أعراض المؤمنات. ومن هنا رب العزة جعل لإثبات هذه الجرائم نصابا من الشهادة مغلظا. فإذا رمى رجل أو امرأة بالفاحشة وجب عليه أن يأتي بالشهود. والأصل في الشهادة استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فالرجل وامرأتان، ده الأصل في الشهادة في المعاملات. لكن هنا لا، أربعة شهود عدول ثقات غير متهمين. يعني واحد متهم في حد قذف قبل ذلك لا تقبل شهادته أبدا، لا تقبل له شهادة أبدا. ومن هنا لابد أن نعي في مجتمعنا هذه المسألة. لو رأيت بأم عينك أو بعين رأسك، لو رأيت الزنا بعيني رأسك فلا ينبغي عليك أن تتكلم إن لم تجد الشهداء. إلا تأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، إنهى عن المنكر، لكن تشيع الفاحشة، تتكلم في الأعراض بغير بينة، من قال لنا أنك صادق؟ ما أدرانا أنك صادق وأنك لا ترمي الناس بالباطل والزور؟ إذن فالله احتاط للأعراض. تخيلوا يا أخوانا وتصوروا معي لو فتح هذا الباب على مصرعيه، كل واحد يرمي أي أحد فكل أنا رأيته ويكذب أو يحلف، ودي هنجدها في حكم اللعان بينة واضحة. الزوج يحلف والزوجة تحلف، الزوج يحلف أنه صادق والزوجة تحلف أنه كاذب، ده ممكن موجود، والله يعلم أن أحدهما صادق وأن أحدهما كاذب. لكن نحن من أين لنا أن نعلم وكيف ندري وكيف نثق في قوله أو في قولها؟ ومن هنا الذين يرمون المحصنات إن لم يأتوا بالشهداء بأربعة شهداء فحكمهم عند الله أولا يجلدون 80 جلدة، ثانيا لا تقبل لأحدهم شهادة أبدا، ثالثا الحكم عليهم بالفسق وأولئك هم الفاسقون. فإن لم تجد الشهداء فاسكت ولا تتكلم. ليه يا أخي لا أسكت ولا أتكلم؟ أقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وهو كلامك في إشاعة للفاحشة، وأنا مش عايز أقول بقى الفيديو كليب والعاريات والراقصات والكلام الماجن القبيح، هذا أيضا مما يشيع الفواحش. شبكة الانترنت وما أدرك ما الشبكة العنكبوتية وما فيها من الفواحش، لا أريد أن أقول هذا، لكن المجتمع المسلم مجتمع منضبط له ضوابط له حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها، يقول فلا تقربوها ويقول فلا تعتدوها، يعني تتعدونها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. مجتمع حدت له الشريعة الغراء حدودا، بينت لكل إنسان ما له وما عليه، لا تتكلم في عرض مسلم ولا في عرض مسلمة بغير بينة. وبرضو الكلام يكون عند القاضي عند الحاكم. يعني أنا عايز أرفع أمر جريمة، أرفع لمن؟ للحاكم، مش أقعد أتكلم أمام الناس واعمل فضيحة وشوشرة قدام الناس وبعد كده اسكت. وكتير منا يا اخوانا يخوض في اعراض الناس وبعدين يقول يا اخوانا ان الله غفور رحيم، يا اخوانا استر ربنا يستر علينا وعلى ولايانا. يا اخي يا اخي هل اتعظت تقول استر وانت تفضح وانت تفضح؟ هذا لا يجوز. الكلام في الاعراض يؤذي. الصديق ابو بكر تكلم في عرض ابنته، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بعض الفساق في عرض امرأته. الكلام في الأعراض لا يطلق، لا يترك للناس هكذا، لابد أن ينضبط. ومن هنا ضبطته الشريعة. عايز ترمي امرأة أو ترمي رجل بالفاحشة وعايزنا نصدقك، هات لنا أربعة ثلاثة معاك يشهدوا ويحلفون أنهم رأوا واقعة الزنا بأم أعينهم. أنا عايز أقول إن عمر جريمة الزنا ما ثبتت في الإسلام بشهادة الشهود. عمر جريمة الزنا وعمر حد الزنا ما طبق بشهادة الشهود. لا نعرف واقعة واحدة طبق فيها الحد بشهادة الشهود. ربنا جعل أربعة شهود مسألة صعبة، والله أرادها هكذا لئلا نخوض ونتكلم في الأعراض. حتى لو وقعت الجريمة، حتى لو وقعت الجريمة، ربك قد يتوب، قد يعفو، قد يغفر، لكن أن تخوض وأن تتكلم بغير بينة فهذا ما لا يجوز وما لا يليق. طب بالله عليكم بقى بالكلام اللي انت قلته دي والتشديد اللي انت قلته، طب واحد شاف زوجته، شاف الفاحشة على زوجته، يروح يدور على أربعة أو على ثلاثة؟ هيجيبهم منين؟ ماذا يصنع؟ أين الغيرة؟ وأين النخوة؟ أين الغيرة وأين النخوة؟ أقول الله غيور، الله يغار، ولولا غيرته لما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بعض الصحابة تكلموا على هذه الآيات في رمي المحصنات وقالوا يعني الواحد لو شاف مع زوجته واحد يروح يدور على شهود، يكون الأبعد قد قضى حاجته ولا يستطيع أن يثبت شيئا. أو كما قال السائل، إن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت عن أمر عظيم. يبقى ماذا يصنع لو الرجل رأى الفاحشة في بيته؟ ماذا يصنع؟ إن تكلم جلدتموه الحد لأنه لم يأتي بالشهود، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فماذا يصنع؟ ربنا تبارك وتعالى لأجل هذا شرع هذا الحكم، وهو حكم اللعان. حكم اللعان، الرجل يرمي امرأته بالفاحشة وينفي ولده من نسبه، ينفي ولده من، يقول هذا الولد ليس ولدي، يريد أن يقول هذا، يبقى يلاعنها، يلاعنها، وهي إما أن تصدقه فيقام عليها الحد، وإما أن تكذبه وتقول هو كاذب فتقسم وتحلف وتشهد الشهادات الأربعة كما سيأتي. يبقى إذن رب العزة جعل فيما بين الزوجين حكما خاصا، لأن العلاقة هنا لا يتسنى فيها إلا هذا. ما ينفعش الزوج يسكت إن رأى سوءا على أهله، ولا يستطيع أن يتكلم بغير بينة، طب ماذا يصنع؟ يبقى لابد هنا أنهم ينفصلوا، ينفصلوا. طب يطلقها ويعطيها حقوقها ومش عارف إيه، دي مسألة أحيانا بتحدث. لا، ربنا جعل صورة أخرى اسمها صورة اللعان، صورة اللعان، وهو نوع من أنواع المفارقة بين الزوجين أو التطليق بين الزوجين. ومن هنا فالحافظ عبد الغني المقدسي أورد أحكام اللعان وكتاب اللعان بعد أحكام الطلاق والعدد، بعد أحكام الطلاق والعدة. تعالوا بنا أولا ننظر إلى الأحاديث التي أوردها الحافظ في كتاب اللعان ونعلق عليها أيضا، ثم نشير إلى الآيات التي أوردها ربنا تبارك وتعالى في هذا الكتاب. الحديث الأول، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان، لم يسمه من باب الستر، أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. أرأيت؟ أرأيت كلمة سوء. أرأيت هذه لا تقال إلا في المناظرات والجدال، لكن في الأسئلة مكروهة. مكروهة ليه؟ لأن الإنسان قد يبتلى، الإنسان بل قد تبتلى الأمة بالأسئلة غير المنضبطة. السائل يقول: يا رسول الله، أرأيت إن وجد الرجل أو إن وجد أحدنا امرأته على فاحشة ماذا يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. هو ده اللي أنا قلته، وربنا نزل الآيات. سعد بن عبادة، سعد بن عبادة كان له كلام جميل في هذه المسألة. قال: والله لو رأيت امرأتي على فاحشة أذهب لألتمس شهودا، والله أضربهما بالسيف غير مصفح. أنا لو شفت امرأتي على هذا هي أضربها هي ومن معها بالسيف، أقتلهما قتلا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن سيدكم لغيور. سعد بن عبادة سيد الخزرج، سيد الأنصار. إن سيدكم لغيور وأنا أغير منه. الغيرة دي شيء محمود. الرسول يقول: وأنا أغير منه، والله أغير مني، ولولا ذلك لما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. السائل في هذا الحديث اللي أغفله عبد الله بن عمر، جاء اسمه مصرحا في حديث أخرى أنه عويمر العجلاني، وفي رواية هلال بن أمية. والحقيقة أن أحاديث اللعان تكررت مع شخصين من الصحابة، وده بيعطينا تصور يا إخوانا أن الصحابة ليسوا معصومين. يعني مجتمع الصحابة وقع فيه فاحشة الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم جلد رجم ماعز ورجم الغامدية. المجتمع ما كان مجتمعا معصوما، مع انه خير قرون البشرية، خير قرون الأمة هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول، لا نشهد لأحد منهم بالعصمة، يصيبون ويخطئون، لكن هم في الجملة خير قرون بني آدم وخير قرون الأمة. وكذلك وقع الرمي بالفاحشة، رميت السيدة عائشة ظلما وزورا وكذبا من بعض المنافقين، وأقول ومن بعض المؤمنين، لأن حمنا بنت جحش امرأة مؤمنة، حسان بن ثابت شاعر الرسول ده رجل مؤمن، لكن وقع. المنافقين لما روجوا الشائعة انطلت على بعض الناس فتحدثوا بها، فربنا أراد أن يفصل هذه المسألة وأن يقطع الباب أو أن يغلق الباب أمام هؤلاء المرجفين المروجين للشائعات الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المؤمن، وقد توعدهم الله بالعذاب الأليم. انظروا، الرجل يقول: أرأيت؟ أرأيت يا رسول الله؟ طب لماذا تسأل سؤالا كهذا؟ الرسول سكت ولم يجب، ورؤية في وجهه الكراهية، ايه السؤال ده؟ وربنا لأجل هذا، ربنا لأجل هذا قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ليس معنى هذا أن الناس ما تسألش عن الحلال والحرام، لكن لا تسأل عن شيء إلا إن كان ينبني عليه عمل. ما تسألش أسئلة كده في الهوى، خاصة في زمن الوحي ونزول التشريع، فإن هذا قد يشدد على الأمة بسبب سؤالك، فيكون سؤالك شؤما على الأمة. الرجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال ولم يجب. ليه؟ لأن ربنا ما أنزلش حكم خاص بالمسألة دي، والرسول صلى الله عليه وسلم يكره الحديث في هذا لأنه هيفتح باب إشاعة الفاحشة. لكن رب العزة أنزل الحكم. الحكم إيه بقى؟ رب العزة قال، وأيضا نحن لازلنا في آيات سورة النور الآية 6 و7 و8 و9 من آيات سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم ساق ربنا قصة الإفك. يبقى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، السؤال اللي سأل عنه الرجل، القرآن نزل في شأنه، رب العزة هو الذي أنزل هذه الشريعة، وهو الذي يعلم ما يصلح خلقه وعبيده، فأنزل لهم من الشرائع ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب الرجل، فلما كان بعد ذلك أتاه الرجل، قعد فترة وعين جاء فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يا الله، شوفوا الشؤم ده. بعض المفسرين قالوا لعل الرجل كان قد اطلع من امرأته على ريبة فلم يتهمها ولم يبرئها ولم يصرح بهذا، وإنما سأل سؤالا عاما، وهذا كلام معقول مقبول. والبعض الآخر يقول: لا، ما اطلع من امرأته على شيء، ولكنه افترض سؤالا افتراضيا، سأل سؤالا افتراضيا، فكان أن قدر الله عليه البلاء الذي سأل عنه. عشان كده نقول دايما، نقول ايه؟ لا تتوقع البلاء ولا تسأل البلاء، سل ربك العافية. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ما أجمل هذه الدعوات، ما أجمل هذا السؤال. اللهم إني أسألك العافية. وما أجمل كده أنك تيجي في الصباح وتقول: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وكذلك في المساء تقول: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ما أجمل أن تقول: اللهم ما أصبح بي، أو تقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة وعافية فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. لا تسأل البلاء ولا تتوقع البلاء، سل الله العفو والعافية، سل الله العفو والعافية. فإن أعظم سؤال تسأله ربك في الدنيا بعد الإيمان واليقين العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها: يا أيها الناس سلوا ربكم العافية، سلوا الله العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. الرجل ابتلي، ابتلي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد وقع في أهلي. يا الله، قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات من سورة النور، آيات اللعان التي تلوناها عليكم، الذين يتهمون نساءهم، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عندهمش شهود، ماذا يصنع؟ يجي بقى أمام القاضي ويتهم زوجته اتهام صريح، هو مستعد أنه يحلف بالله 4 مرات، يشهد 4 شهادات أنه رآها على الفاحشة، يشهد بالله 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما ادعى عليها به، وبعدين يشهد شهادة خامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى شهد 4 مرات، حلف 4 مرات عليها إنه شافها وهي بتزني، والخامسة قال لو كنت كذاب يبقى يستحق اللعنة، نعوذ بالله. وسمي اللعان لعانا من دعاء الرجل على نفسه باللعن إن كان كاذبا، واللعن هو الطرد من رحمة الله. طيب، بشهادات الرجل الخمسة، 5 شهادات، يبقى أصبحت المرأة مش متهمة بقى، أصبحت المرأة كأنها قد فعلت فعلا، ويجب ان احنا نقيم عليها الحد، بس نقيم عليها الحد ده اللي شهد عليها زوجها لوحده. فربنا الحكيم العدل قال ايه؟ قال: ويدرأ عنها العذاب. ممكن هي تهرب من العذاب، ينتفي عنها العذاب، والمقصود عذاب الدنيا، يعني الحد في الدنيا. قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. هو كذاب، فتكذبه مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى الرجل شهد أنه رأى امرأته على الفاحشة 5 مرات، والمرأة شهدت أنه كذاب وأنها لم تفعل الفاحشة 5 مرات، يبقى لم يبقى إلا أن يفرق بينهما. ينفع يعيشوا مع بعض يا أخوانا؟ ينفع يعيشوا مع بعض؟ أنا بقول الكلام ده لأن في بعض السفهاء بيرمي مراته بالفاحشة وبعدين تاني يوم يرضى عنها. رضاك عنها يدل على أنك كذاب، كذاب. وبعض يعني احيانا اسمع والله هذا السؤال، ابي يقول السائل: ابي يسب امي ويلعن امي ويفعل كذا، انا اقول هذا رجل مريض، مريض في عقله، مريض في دينه، سلوا ربكم العفو والعافيه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. لكن الله جعل احكام اللعان، واحكام اللعان دي بيكون امام القاضي. وانا عايز اقول لكم يا اخوانا ان الحاكم، كلمة الحاكم في النصوص الشرعية يعني القاضي، يبقى احكام اللي عندي تكون امام الحاكم، والحاكم يعني القاضي. القاضي هيعمل ايه بعد ما الزوج شهد 5 مرات انه رأى زوجته تزني، والزوجة شهدت بالله 5 شهادات ان الزوج كاذب؟ لم يبق الا ان يفرق بينهما، يفرق بينهما. طيب، تستحق المرأة مهرا؟ تستحق مهرها بما أصاب منها، بما أصاب منها. عشان كده جاء في بعض روايات الحديث إن رجل قال: مهري الذي دفعته لها يا رسول الله. قال: إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك منها. وينبغي للحاكم، لولي الأمر، الحاكم هنا القاضي، ينبغي أنه يعظ الزوج ويعظ الزوجة قبل الشهادات وقبل الحلف وقبل الأيمان، يخوف الزوج بالله: يا أخي اتق الله، لا ترمي زوجتك بالفاحشة، إيه ربما بينكم مشاكل ولا حاجة، ما ينفعش الكلام ده، عذاب ربك أشد. يخوفه، ثم كذلك يخوف المرأة، يخوف المرأة: إن كنت قد فعلت شيئا من هذا فعذاب الدنيا أهون. واتق الله وحاولي أن ترجعي إلى الله وأن تتوبي إلى الله، وإن وقع عليك حد في الدنيا فهذا أهون من عذاب الآخرة. يبقى القاضي يعظ الزوجين قبل اللعان أو قبل الشهادات. تعالوا نرجع للحديث. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. قال عبد الله بن عمر: فلما كان بعد ذلك أتاه أي هذا الرجل فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا. قال الرجل: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ده يمين زيادة بقى، لسه ما استحلفوش فبيذكره. فقال له: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. هو يقول: والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها، وهي تقول: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. طبعا مستحيل انهم هما الاثنين يكونوا صادقين، مش ممكن. في واحد كذاب بس احنا ما نعرفوش، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول: يا رب يا رب اخبرني من الكاذب منهما، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وربنا يخبره وتبقى حجة ربانية. لكن الرسول لم يفعل هذا. ليه؟ لأنه طب بعد وفاة الرسول ماذا نصنع؟ حطلنا شريعة، حطلنا حدود، حطلنا أحكام. يبقى ما ينفعش واحد يقول: أنا شفت في الرؤية، شفت في الرؤية أنه صادق، أو شفت في الرؤية. الرؤية ليست دليلا يا إخواني. واحد يقول: أصل شكله كده طيب، شكله كده طيب. مرة شريح القاضي أتاه مدعي يدعي على غيره، ممكن تكون زوجة بتشكو زوجها، ممكن يكون أب بيشكي أبنائه، يعني مدعي يدعي أمامه، وجعل يبكي، جعل يبكي. فواحد من اللي جالسين مع شريح رق قلبه للرجل فقال له: يا أيها القاضي، ألا ترى حال الرجل؟ يعني اقضيله بقى، اقضيله، اقضي له. فقال له: يا هذا، ألم تقرأ القرآن؟ ألم تقرأ قول الله تعالى: وجاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون؟ إخوة يوسف رموا أخوهم في الجب وجابوا دم حطوه على قميصه وجم يبكم ويعيطهم. مش كل واحد بيبكي يبقى صادق، الصدق له دلائل والكذب له دلائل، وهذه شريعة تضع الحدود والأحكام. الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. واحد يقول لك: خلاص، هو الرجل هيحلف، هيحلف بالله كذب؟ هو ممكن يكون كذاب. والمرأة قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. هتحلف بالله كذبا؟ ممكن تكون كذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجل، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم أتى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. خلاص بقى ما ينفعش يقول أرجعها ولا أرجع في تاني ولا أرجع في كلامي، لا، فرق بينهما. ودي يا أخوانا فرقة ما فيش بعدها رجعة، ليس بعدها رجعة. بعض الفقهاء تكلم لو كذب نفسه يراجعها، لو كذب نفسه يقام عليه حد القذف. يراجعها، البعض قال يراجعها والبعض قال لا يراجعها. لو كذبت نفسها عليها حد الرجم، يبقى في رجعه، ما فيش رجعه بقى، ده هتموت. يبقى احكام اللعان احكام ظاهره، نحكم بالظواهر، والظواهر اننا لا ندري ايهما الصادق وايهما الكاذب، فالنتيجه ايه؟ التفريق بينهما. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ثم قال: الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب. برضو بيدعوهم للتوبه، توبوا الى الله، توبى الى الله. واحد منكم يقول انا 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 استعجلت، انا خفت من الفضيحه، انا كذبت، ان كان كاذبا فالتوبه، باب التوبه مفتوح لا يغلق. طب هنا سؤال، لو تاب امام الحاكم يعني امام القاضي يبقى يقام عليه الحد. تائب ويقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد، ما هو اللي رفع الامر الى القاضي. طيب لو تاب فيما بينه وبين الله، لو تاب فيما بينه وبين الله، يتوب الله عليه؟ نقول نعم، يتوب الله عليه فيما بينه وبين الله، لكن يبقى حق المرأة وأولياء المرأة اللي اعتدى عليها بلسانه. هل المرأة هتسامحه؟ هل أولياء المرأة يسامحوه؟ ما هو حقوق العباد لابد فيها من التحلل. إذا أردت أن تتوب فتوب، لكن اعلم أن التوبة من المظالم لابد فيها من التحلل، لأن للعباد حقوقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. قالها 3 مرات بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي لفظ قال له: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله مالي، يعني المهر. فقال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. الحديث في غاية الوضوح بعد ما ذكرنا الآيات وفسرنا الآيات بلغة بسيطة سهلة يفهمها أبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأخواتنا في البيوت، عشان نعرف هذا الحكم وهذا الحد، وهو الذي يعرف باللعان. الحديث الثاني في هذا الباب برضو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها. ده برضو سبب من أسباب اللعان، أن يقول الولد اللي حملت بيه مش ابني. ودي قد تكون هناك دلائل تدل على هذا. يعني ايه؟ رجل سافر لمدة سنة، سافر لمدة سنة، راح اشتغل في الخليج وقعد سنة ولا سنة ونص ولا حاجة، وبعدين جه لقى مراته مخلفة شايل عيل عنده شهر 2 3، فقال لها: جبتيه منين ده؟ قالت له: ابنك. ابني ازاي؟ ده اني بقالي سنة ونص مسافر، انا بقالي سنة ونص مسافر. الاصل ان الولد للفراش، الاصل ان الولد للفراش، وجمهور العلماء يرون ان عقد الزوجية، عقد الزواج فراش. والشيخ الاسلام ابن تيمية يقول: لا، الفراش لا يكون الا بالدخول. لكن نرجع ان المرأة المزوجة، المتزوجة اذا جاءت بولد فينسب لزوجها تلقائيا، لان الولد للفراش، الا اذا انتفى الوالد او انتفى الوالد نسب الولد اليه. وطبعا مش هينفي نسب الولد اليه الا ببينات، من هذه البينات مثلا انه يراها على فاحشة، او انه يكون قد ابتعد عنها فترة طويلة لا تسمح لها بالحمل والولادة. يبقى هنا له ان ينفي الولد وان يلاعنها، كما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل على الراجح هو هلال بن أمية. ولاحظوا معي يا أخوانا أن هلال بن أمية هذا أحد الذين شهدوا بدرا. ده رجل مش صحابي بس، ده بدري، بدري. ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ومع ذلك ما نقولش عليه ده بدري يبقى شهادته مقبولة وشهادة المرأة مرفوضة. ما ينفعش، ما ينفعش. تدينه وسابقته لنفسه عند الله، لكن أحكام الشريعة أحكام واضحة بينة. يقول عبد الله بن عمر: فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. يبقى الولد المولود إذا لاعن الرجل امرأته ونفى نسب الولد إليه وتم اللعان وتمت الفرقة بين الزوجين، الولد ينسب لأمه. واحد يقول لي ينسب الولد لأمه ونكتب اسمه في شهادة الميلاد فلان ابن فلانة. طب ما احنا بنكتب اسم الأم في شهادة الميلاد بس اسم الأب مكتوب. الولد بينسب لأبيه. لا بس دي حالة خاصة، دي حالة خاصة، فينسب هنا لإيه؟ لأمه. ولا يرث في هذا الرجل، لأن الرجل ده ما عادش أبوه، ولا يرث هذا الرجل في هذا الولد، وإنما يرث في أمه وترث أمه فيه. دي أحكام خاصة بإلحاق النسب. ولو ظهر إنسان في المستقبل وقال للولد ده ابني أو ابن أخويا أو أبويا قال لي إنه أخوك، ممكن نلحق نسبه بهذا الرجل. ودي قضايا اسمها قضايا إلحاق النسب أو الإقرار بالنسب، هنتكلم فيها بعدين. لكن الشاهد هنا إن الولد مجهول النسب، هذا مجهول النسب اللي تم التلاعن بين الرجل والمرأة بسببه، بعد اللعان ينتسب الولد لأمه. ده حكم الله يا أخوانا، هذا حكم الله. الحديث الثالث حديث مهم جدا يا أخوانا في هذا الباب، عشان ما فيش واحد يرمي امرأته بالفاحشة بغير بينة. والحديث ده كده ببساطة، رجل أعرابي لونه أبيض وزوجته لونها أبيض، زوجته أنجبت طفلا أسود، على طول الرجل أول ما يشوف يقول ده مش ابني. ده تلاقيها وقعت في الفاحشة مع عبد من العبيد، فيتهم امرأته بالفاحشة بدون بينة. بس يا أخوانا ما هو للجينات، فين الجينات؟ الرجل أبيض والمرأة بيضاء، يطلع الولد أسود إزاي؟ كيف يولد الولد أسود؟ الرجل الأعرابي كان رجل فقيه عنده شيء من الفقه، فما جاش يتهم زوجته، وإنما جاء يورد سؤالا استفهاميا، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أعمل إيه؟ ما لو جيت تهمها، لو جيت تهمها هيبقى في لعان وفي تفريق، وهو لسه مش عايز يتهم بس عايز يستفسر. فجاء الرجل الأعرابي وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ أنت يا أعرابي عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ لونها إيه الإبل اللي عندك؟ قال: حمر. الإبل الحمر دي من خير أموال العرب. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ هل يكون فيها من أورق؟ الأورق هو الأسمر، مش أحمر بقى زي القطيع كله، يطلع كده بعرور صغير لونه أسود يميل إلى السواد. قال: فهل فيها من أورق؟ أو هل يكون فيها من أورق؟ فقال الرجل: إن فيها أورق. الإبل بتاعتي فيها أورق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى أتاها ذلك؟ أنى أتاها ذلك؟ لو الرجل بقى بتاع الظنون يقول يمكن فحل من فحول الجيران، وهم بيطلقوا الإبل في البوادي، ممكن فحل من فحول احد الناس نزع على الناقه، ممكن يقول كده، لكن هو عارف ابله وبيحميها وبيدخلها في الحظيره وبيرعاها. فقال له ان يكون هذا يطلع اسود يطلع اسمر يطلع اورق والابل كلها حمر؟ فقال يا رسول الله لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. يعني ايه؟ يعني يمكن في ابائه او في اجداده كان في حد اسمر، فالعرق يمد لسابع جد زي ما بيقولوا في البلد هنا، العرق يمد لسابع جد، النسب الجينات. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد يشبه اباه واعمامه، مش لازم ابوه بس، لكن يشبه اسرة ابيه. وان سبق ماء المرأة ماء الرجل وغلب على الولد جاء الولد او جاءت البنت، الولد يشمل الذكر والانثى، يشبه الأم والأخوال. فالرسول قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها أورق. قال فأن هذا؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وابنك هذا عسى أن يكون قد نزعه عرق. شوف هنا الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم قياسا جميلا ليمنع الرجل من اتهام امرأته، وبيان أن هذه المسألة ليست بينة كاملة في اتهام المرأة أو في اتهام الزوجة. معنا اتصال الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
بارك الله فيكم.
محمد نسول الله
وحبك. أحبك الله يا أخي محمد، بارك الله فيكم.
وأشر كلما رأيت وجهك كلمة.
الله يبارك فيك وينفع بيك.
شيخ جمال، أنا عايز بس أسألك سؤالين بس لو سمحت.
تفضل حضرتك.
بس أنا حسافر إن شاء الله بعد فترة إلى السعودية، وزوجتي سوف تلحق بي بالطائرة، مدة الطيران من دمشق إلى الرياض ساعتين، فهل يجوز أن تسافر بدون محرم؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الآخر،
أنت تعجز عن سفرها معك؟
لا، انا شروط الشركه ما اخذ معي، لازم بعد 3 أشهر ما بيسمحوا ليش ان استخدمها.
ما في احد من محارمها ممكن يصحبها في هذا السفر؟
في ولدي.
طيب سؤالك الثاني يا محمد.
ضروري ان السفر ساعتين.
واضح السؤال، واضح سؤالك الثاني.
ايوه سألت على المستطيع، يعني الذكر شاتين ولا خروفين ولا خروف واحد لو الانسان ما استطاعش انه يعمل خروفين؟ ده السؤال الثاني. يعني السؤال الثالث بالنسبه للحنيك المولود، لو انا بس واثق بيه حنيك، بالنسبه لوالدتي توفت من فتره ربنا يرحمها، ممكن انا اني اعمل كتاب في
مكتبة الشرعية؟ انا ما سمعتش السؤال الاخر يا محمد، لكن اجيبك عن الاسئلة التي بين يدي ان شاء الله. بارك الله فيكم. معانا اتصالات يا اخ ياسر. اخ محمد بيسأل عن سفر زوجته الى المملكة العربية السعودية من سوريا الى الرياض بدون محرم، لانه هو هيسافر اولا ثم يرسل لها بعد أن يستخرج أوراق استقدامها، يرسل لها محارمها هيركبوها الطيارة وهو يستقبلها في المطار، محارمها يركبوها الطيارة في المطار وهو يستقبلها في المطار الآخر. هل يجوز هذا؟ الأصل أنه لا يجوز، والأصل أنه لا تسافر المرأة بغير محرم، هذا هو الأصل. لكن أنا دائما أقول إن كان المحرم متعذرا، وإن كان هناك نوع من أنواع الأمن والأمان في مثل هذا السفر بالطائرة، وإن كان بقاء الزوجة بعيدة عن زوجها وبقاء الزوج بعيدا عن زوجته في مفسدة أعظم، يبقى لا بأس إن احنا نرتكب أخف المفسدتين وهي مفسدة سفر المرأة وحدها. وأقول لمحمد إن لم يكن هناك أحد من محارمها يستطيع أن يصحبها ولو للعمرة، يصحبها عشان يعمل عمرة، إن لم يستطع أحد من محارمها أن يصحبها فلتسافر إليك إن شاء الله. معانا الأخ حسين من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر يا حسين. أرجع لمحمد، أرجع لمحمد. واضح أن سؤال الاتصال قطع. بيسأل عن العقيقة بالنسبة للمولود الذكر. المولود الذكر يذبح عنه، يعق عنه بشاتين، يعق عنه بشاتين اثنتين من الضأن، من المعز، لا مانع، لا مانع أن يكون من الضأن أو من المعز، لا مانع. إن كان أنثى يبقى فشاة واحدة، يعق عنها بشاة واحدة. تحنيك المولود سنة. يعني إيه تحنيك المولود؟ إن أنا آكل تمرة، آكل تمرة وأمضغها كويس، وإن آخد حتة من التمر الممضوغ وأحنك بها الصغير، يعني أروح جاي بإيدي كده وأفهمه وأحطها في شدقيه، في الشدقين وفي مكان الأسنان الفكين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع الأبناء، وكان الأطفال يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالطفل ساعة أن يولد فيحنكه ويدعو له بالبركة. وكان بعض الأطفال لما الرسول يحنكه الطفل يقعد يتلمز، يقعد إيه يعني ياخد حلاوة التمر كده ويبلع، فالرسول يتبسم ويقول انظر إلى حب أبناء الأنصار للتمر. معانا متصلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي. تفضلي.
من فضلك، أنا متزوجة من أرمل ومعاه بنت وولد، والزوج للأسف ما كنتش أعرف أخلاقياته غير بعد الزواج بفترة، أنه للأسف بيحط حاجات خارجة على الموبايل، والأبناء للأسف عرفوا الكلام ده وشافوه، فأنا مش قادرة أكمل حياتي معاه. فللأسف البنت وحشة والولد أوحش.
وحشين في معاملتهم معاك يعني؟
بالضبط، معاملتهم معايا وعلى طول فاتحين النت بيفتحوا ويتفرجوا على حاجات خارجة، وللأسف بيتعاملوا معايا على أني مش زوجة الأب أو كافي مقام الأم، لأن للأسف الزوج هو اللي مش مديني مكانتي أو حافظ لي مكانتي في وسطيهم.
ماشي يا أختي، بارك الله فيك.
الله يكرمك.
اسمعيني يا عبر الشاشة.
والبنت للأسف صدر منها تصرف مش كويس
خلاص، لا داعي، لا داعي لذكر التفصيلات. معانا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال،
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك كده إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لحضرتك دلوقتي، يعني كان في شاب تعرف على فتاة ووقع في معصية الزنا، ولما حملت البنت طبعا الاهل ارادوا ان ايه يعني بالبلد كده يصلحوا الغلطه فتزوجوا، فحكم الولد دوت حكمه ايه؟ وهل هذا الفعل الذي فعلوه هل هذا صحيح ام لا؟
ماشي يا عبد الله. ام ايمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور.
الله يبارك فيكي.
زي حضرتك.
اتفضلي، بارك الله فيكي.
ربنا يخليك يا رب ويبارك في علمك.
الله يبارك فيك.
وينفعنا بعلمك.
الله يكرمك.
اتفضلي حضرتك. عند حضرتك سؤال كده، هو اخو زوجي كان في مشكله بينه وبين زوجته يعني وكده، وهي تطولت عليه يعني، ويعتبر اهانته يعني، اهانته واهله كده، فهم رفعوا مره واثنين عشان يصلحوها يعني وكده، وهي رافضه ترجع، وهنوهم برضو هناك في بيتهم وكده يعني أهلها يعني. فهو بيسأل دلوقتي، هو دلوقتي يعني كده يطلقها ولا إيه؟ وعايز يستفسر حضرتك يعني في الموضوع ده، يطلقها ولا يبقى حرام إن طلقها يعني؟ وبيسأل عن حقوقها، أو يعني لو طلقها إيه اللي مثلا ليها وإيه اللي ليه أو إيه اللي عليه اللي هو العرش بتاعهم وكده، هل بي اللي كل واحد مثلا جاي الحاجة بياخدها، ولا هل العرش دوت من حقها كلية؟ هو برضه يعني ايه عايز يستفتح حضرتك في الموضوع ده.
ماشي يا ام ايمان، ماشي، بارك الله فيك. معنا اسئلة اخرى يا ياسر. معنا محمد من البحيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك.
الله يكرمك.
الله يعني نسأل حضرتك عن الزوجة أيام الدورة ممكن تصوم في شعبان بدل ما تصوم في شوال؟
تأخير الصيام يعني تأخير القضاء؟
لا تقديم القضاء
قبل رمضان.
أيوة
ماشي يا محمد. طيب الأخت اللي ذكرت لم تذكر لنا اسمها وهذا أمر حسن لأنها ذكرت لنا مشكلة. المشكلة أنها تزوجت من رجل عنده ولد وبنت. هي وصفت الرجل في سلوكه بأنه يعني لا يتحاشى أنه قد يتعامل مع النساء بالصور بالرسائل بالاتصالات بهذه الأشياء، وهذا السوء وصل إلى البيت فصار الولد والبنت يعني يتعاملان معها بشكل سيء ويدخلان على المواقع السيئة في الإنترنت. هي بتسأل عن حكم الانفصال، لو انفصلت من هذا الزوج ومن هذه الزيجة تأثم؟ هي الأولى أنها تصلح وتحاول في الإصلاح أولا، فإن عجزت أو كان الإصلاح بعيد المنال وصعب المنال فانفصالها أولى من أن تبقى بهذه الصورة. انفصالها أولى من أن تبقى والطلاق هنا ليس حراما أو ليس ممنوعا، لكن إحنا لابد أن إحنا ننظر للأمر ونضبطه بضابط المصلحة والمفسدة. إن كان بقاءها فيه مصالح من ضمن هذه المصالح أنها تفضل ولا الولد والبنت لحد ما تعلمهم وتأدبهم وتهذبهم وتتودد إليهما، دي مصلحة. إن كان في مصلحة إنها تنصح الزوج وإن الزوج يتوب، دي مصلحة. المفسدة بقى إيه؟ إن هي تدخل معهم في هذا الأمر وهذه المفاسد بسبب هذه الأسرة المختلة. فإحنا بننظر للمصالح وبننظر للمفاسد وبنعمل ميزان، فما غلب فله الحكم، فله الحكم. مع إن القاعدة عندنا أن ضرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإذا وجد مفسدتان فنتحمل المفسدة الأدنى أو الأقل وندرأ المفسدة الأعلى أو الأكثر أو الأكبر. عبد الله بيذكر أن شاب ولد وبنت وقع في الفاحشة وافتضح أمرهما، فتدخل الأهل وتم النكاح، تم عقد الزواج. هل الزواج صحيح؟ نعم الزواج صحيح، الزواج صحيح. وبعض الناس بيعتقد ان النهي عن نكاح المرأة الزانية يحكم على هذه المسألة. لا، ده النهي هذا يا اخوانا، النهي هذا اللي جاء في سورة النور ايضا، يعني ما يصحش للمؤمن انه يتزوج امرأة زانية. المؤمن العفيف ما بيروحش يتجوز واحدة زانية، وكذلك المرأة العفيفة بتروحش تدور على الرجل زاني تتزوجه. ففي معنى الخبر وفي معنى الأمر أيضا والنهي. لكن هذا الذي الشاب والفتاة اللي وقع في الفاحشة ثم تزوج لتقليل المفاسد ولتحقيق المصالح فالزواج صحيح. طب الولد الذي ولد، ممكن الولد يولد لستة أشهر أو لخمسة أشهر لأن الولد ناتج عن علاقة سبقت الزواج، هل ينتسب الولد للزوج؟ أقول نعم ينتسب الولد للزوج طالما أن الزوج لا ينفيه. ما احنا قلنا في حاجة اسمها الإقرار بالنسب واستلحاق الولد للنسب. الزوج هنا يقول هو ابني، هو معترف أنه ابنه، هو معترف أنه اعتدى على هذه البنت، فإذا نسبة الولد إلى الزوج لا شيء فيها. إيه؟ وطبعا التوبة مما كان عليه من الحرام واجبة، يبقى يجب على هذا الولد وهذه البنت التوبة النصوح، وإن شاء الله يكون زواجهما خيرا مما كان عليه. أم إيمان سألتني عن خلاف وقع بين زوج وزوجته، تركت له البيت، حاول يصلحها فتعرض للسب والشتم والإيذاء وطرد هو وبعض من كان معه، بيسأل هل يطلقها أم لا وما حقوقها؟ يجوز والله إن كانت المرأة ناشز، إن كانت المرأة لا تعاشر، إن كانت المرأة وأهلها قد فتحوا هذا الباب من الشر يجوز الطلاق، بس أنا لا أحب الطلاق حتى نستنفذ كل وسائل الإصلاح. إيه المانع أن نصبر شوية وابعت لهم حد يتكلم معاهم؟ أنا رحت شتموني فأنا زعلت وغضبان ومقموص وزعلان، ماشي حقك، بس أصبر شوية وبعدين أبعت لهم حد يلس نبضهم يشوف الحالة يصلح. الإصلاح أولى من الإفساد، لكن لو الإصلاح أصبحت أبوابه مغلقة وما فيش حل، أطلق أطلق. بس في الحالة دي بقى يا أم إيمان إذا طلقها هو ابتداء يعطيها كل حقوقها، هيعطيها كل حقوق. عايز يتفاوض معها ومع أهلها على الحقوق يبقى يعمل جلسة عرفية أو يلجؤون إلى القاضي في المحكمة، والقاضي هو الذي يحكم، وفي الجلسة العرفية يحكمون بما يعني يرونه موافقا لحكم الله عز وجل ولشرع الله عز وجل. يبقى إما أن أنا أطلق وأديها حقوقها وخلاص كل حقوقها، وإما أنني بعمل جلسة أو بلجأ للمحكمة. وانتوا عارفين بقى المحكمة فيها قضايا النشوز وقضايا الطاعة وقضايا الخلع وقضايا الطلاق، على فيها أشياء كثيرة. أنا تخفيفا على المحاكم وبعدا عن يعني أعوان الشيطان في المحاكم نقول الجلسة العرفية تكون أسرع وأكثر ودا. وربنا يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الأخ محمد من البحيرة سألني زوجته عايزة تقضي ما عليها من رمضان بس قبل رمضان. إزاي قبل رمضان؟ هي عارفة أنها بتحيض 7 أيام كل شهر أو 6 أيام كل شهر، فهي هتفطرهم في رمضان، فقالت أنا في شعبان اللي قبل رمضان أصوم 6 أيام هم اللي هيبقوا علي. لا ما ينفعش يا محمد، القضاء يكون بعد الفطر مش قبل الفطر. مفيش تعجيل القضاء هنا، تعجيل يصح في الزكاة. زي الصلاة برضو ما ينفعش أنا والله أروح شغلانة صعبة، إيه المانع أن أنا أصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب قبل ما أطلع من بيت الصبح؟ يبقى قبل ما أطلع من بيتي الصبح أصلي الصبح والظهر والعصر، وعشان أروح شغلي ما بعرفش أصلي في شغلي وأرجع أصلي المغرب. ما ينفعش، لابد أن تقع الصلاة في وقتها. إن كنت مسافر ولي رخصة أجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن ما ينفعش هنا إنني أصوم ما علي من رمضان قبل ما أفطر أصلا. ما يمكن ما تحيضش، يمكن لا تحيض. واحد يقول لي ما الحيض معروف هيجي، نقول لها بعد ما تحيض يبقى تقضي بعد ذلك، إن شاء الله تقضي في شعبان اللي بعد ذلك. يعني حتى لو أخرت القضاء لشعبان الذي يأتي فلا بأس، لكن تعجيل القضاء أولى. يبقى إذن نحن لازلنا مع باب اللعان أو كتاب اللعان في عمدة الأحكام، وقد ذكرنا الحديث الثالث. ومفاد هذا الحديث أن الرجل لا يتهم امرأته أو لا ينتفي من ولده لأي شبهة أو لأدنى شبهة. أنا أمامي 5 دقائق أقرأ فيها هذا الحديث، وهذا الحديث في إلحاق النسب، وإن شاء الله أشرحه بالتفصيل في لقائنا القادم، أو يعني أنا لا أدري أتركه للقاء القادم أم لا. لكن الحديث في قصة مهمة عظيمة، هذه القصة أقدم لها بمقدمة سريعة. إن أهل الجاهلية قبل الإسلام كان الرجل تكون عنده الأمة، الأمة يعني الجارية ملك اليمين، فكانوا يطلقون الإماء يمارسن الفواحش على مال. يبقى الرجل يقول لك ايه، انا مراتي حرة ما تزنيش، لكن ممكن الامة اللي عندي اشغلها تجيب لي فلوس. اهل الجاهلية كانوا بيستحلوا هذا. في عمرة القضية حدثت خصومة بعد عمر، يعني بعد سنة 7 هجرية. تعالوا نشوف السيدة عائشة بتقول ايه. تقول اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه انظر إلى الشبه الذي يشبه به أخي. وقال عبد بن جمعة: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بين الولد وبين عتبة ابن أبي وقاص أخي سعد، فقال المفروض بقى بعد ما شاف الشبه ده يقضي به لعتبة أو لسعد، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو أخوك الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال للسيدة سودة بنت زمعة: واحتجبي منه يا سودة. هذا الحديث كما قلت لكم إن أهل الجاهلية كانوا لا يتحرجون ولا يتحاشون أن يطلقوا الإماء للدعارة. فالوليدة هذه كانت عند رجل اسمه زمعة، رجل هذا مات كافرا مشركا، لكن ابنه أسلم وابنته أسلمت، فولدت له ولدا. فعتبة بن أبي وقاص قال لأخي سعد بن أبي وقاص: خد بالك الولد اللي عندي زمعة دي ابني أنا، لأنني كنت ألمت بهذه المرأة فده ابني، حاول تجيبه ويبقى وتربيه. فكانت القصة أن اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش. ودي قاعدة مهمة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا ما نفصله إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.